بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب مباعدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حا، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حا، وحدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا فضيل بن عياض كلاهما عن منصور عن محمد في رواية فضيل بن شهاب، وفي رواية جرير محمد الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو حديث مالك. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وحدثناه أبو كريب وابن نمير جميعا عن عبد الله بن نمير عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله: أيسرهما ولم يذكرا ما بعده. قال: وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبدة ووكيع حا، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، يزيد بعضهم على بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سيجيب عن هذا السؤال؟ أنت. مر بنا من كلام النووي رحمه الله بالأمس ويتكرر التبرك بآثار الصالحين، يعني كل ما مر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده بين الماء، أو يعني أخذوا عرقة أو شيء من ذلك، يعني يذكر هذا أنه تبرك بآثار الصالحين، فكيف ترى في هذه المسألة؟ ها؟ طيب، لكن إيش تقول في مثل هذا؟ هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيه أسوة حسنة، ها؟ من خصائصه. أحسنت. لو استدل أحد بالدليل الذي ذكرته، ماذا ترد عليها أخونا هذا؟ أو قال واحد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنتم تاركون السنة، أنتم ضلال. نعم، وهذا خير، يعني إذا كان سيقول هذا خير، أنا أتبرك بالنبي بأثر صالح. أحسنت، يعني هذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من السنة، فما فعله في زمنه بغيره ولا بعد موته ولا سار على ذلك هو ذريعة الشرك، بل قد نهاهم عن التبرك بالشجر، كما في حديث ذات أنواط. ثم إن فتح هذا الباب يسترسل للشخص فيه، بحيث أنه كل واحد سيدعي أنه صالح، هذا يتبرك به وهذا يتبرك، لماذا يخص واحد بعينه؟ فيما مر بنا من كلام يعني القاضي عياض في مسألة السماع، مسألة يعني الحداء، قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: صفحة 927 هذه الطبعة. فأصل ضلال بني آدم في الألفاظ المجملة حتى في نونيته أيضا أشار إليه، والمعاني المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. هذا الباب مباعدة النبي صلى الله عليه وسلم للآثام أبعد ما يكون عن الآثام، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. واختياره من المباح أسهله. هذه فقرة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأيسر لما فيه من راحة النفس وعدم المشقة وأداؤه بيسر، انتقامه لله عند انتهاك حرماته. إذا انتهكت حرمات الله غضب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقم لله. إذا أساء إليه أحد صبر، ما ينتقم لنفسه، ما ينتقم لنفسه. ولما قالوا يا رسول الله قال الخارجي يا رسول الله اعدل، والله هذه قسمة ما أريد به وجه الله. هذا طعن شديد في النبي صلى الله عليه وسلم في إخلاصه في عدم عدله في، وأرادوا قتل ذلك الخارجي فأبى. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. قال أنه فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق، أعرفك في كل شيء طيب ما لم يكن حراما أو مكروها. المهم من كانت فترته إلى السنة يأخذ الأيسر، وأما إذا كان مكروها أو محرما فلا تتبع الأيسر مكروها أو محرما. فالتيسير الشرعي مريح وجميل، وهو من سماحة الإسلام ويحبه الله. إن الله يحب أن تؤتى رخصه ما كما يحب أن تؤتى عزائمه. والتيسير الذي يجر إلى الإثم أو إلى المكروه هذا لا يرضاه الله، وليس بتيسير بل تعسير يوقع الناس في المخالفة الشرعية وهي حرج وضيق عليهم وتسبب لهم عدم مرضاة الله. ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى، فخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهد جهد في العبادة والاقتصاد، فكان يختار الأيسر في كل هذا في كل شيء. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا أصل هذا الحديث، أن الإنسان يأخذ بالأيسر والأسهل ما دام مشروعا. فإن هذا يرادف أدلة الرفق بين أمرين، أي أمور الدنيا يدل عليه قول ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها، وأبهم فاعل الخير ليكون أعم من يكون من قبل أو من قبل المخلوقين. وقوله لأخذ أيسرهما أي أسهلهما، والإثم يتعلق بالدين. قوله ما لم يكن إثما أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، مفضيا مقتضيا للإثم، إنه حينئذ يختار الأشد. وفي حديث أنس عند الطبراني الأوسط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه سخط. ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من قبل المخلوقين واضح، وأما من قبل الله ففيه إشكال، لأن التخيير إنما يكون بين جائزين. ولكن إذا حملناه على ما يفضي إلى الإثم أمكن ذلك بأن يخيره بين أن يفتح عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلا، وبين أن يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف فيختار الكفاف وإن كانت السعة أسهل منه. والإثم على هذا أمر نسبي لا يراد منه معنى الخطيئة لثبوت العصمة له. قوله من تقم لنفسه أي خاصة، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهم ممن كان يؤذيه، لأنهم كانوا مع ذلك يتهكون حرمات الله، كعب بن الأشرف عاد الله ورسوله وقيل أرادت أنه لا ينتقم إذا أوذي في غير السبب الذي يخرج إلى الكفر، كما عفى عن العربي الذي جفا في رفع صوته عليه، وعن الآخر الذي جبذ بردائه حتى أثر في كتفه، وحمل الداودي عدم الانتقام على ما يختص بالمال. قال إن لصاحب الحق مقالة لما غلظ قواغد رآه، وأمثاله كثير. قال وأما العرض فقد اقتص ممن نال منه، اقتص ممن لده في مرضه بعد نهيه عن ذلك بأن أمره بلده، مع أنهم كانوا في ذلك تأولوا أنه إنما نههم عن عادة البشرية من كراهة النفس للدواء. ومن انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر والاقتناع باليسير وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ، والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، والندب إلى الأمر معروف عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفضي إلى ما هو أشد منه، وترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ها هنا نكتة، وهي أنه فرق بين فرق بين أن يكون التفاته إليها ترفها وراحة، وأن يكون متابعة وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي الصدق، فإن هذا هو المقصود منها، وفيه شهود النعمة، يعني تمني الحياة، يشرح تمني الحياة على العبد وتعبده باسم البر، البر اللطيف المحسن الرفيق، فإنه رفيق يحب الصحيح ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، لما فيه من روح التعبد باسم الرفيق اللطيف وإجمام القلب به لعبوديته أخرى، عبودية أخرى، فإن القلب لا يزال يتنقل من منزل العبودية أو في منازل العبودية، فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبة استعد بها لعبودية أخرى، يعني إذا استراح كان استراحته الاستعداد عبادة، وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منها، كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه، والمفطر الذي يضرب الأخبية ويسكر الركاب ويضم المتاع، لهذا قال فيه أنه ذهب المفطرون اليوم بالآجر. أما الرخص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتختلف، الأخذ بها عندهم عين البطالة. قال النووي رحمه الله ومعنى وفي رواية مانم إلى أن تنتهك حرمات الله، في رواية ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، ينتقم لله، نيل أصيب بأذى انتهاك حرمات الله وارتكاب ما حرمه، القصاص، قطع يد السارق، جلد الشارب، شارب الخمر، ولا كل هذا يعني انتهاء. إذا انتهكت حرمات الله غضب لله وأقام حدود الله، معناه لكن إذا انتهكت حرمات الله تعالى انتصر لله تعالى، انتقم ممن ارتكب ذلك. وفي الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى، الانتصار لدين الله، إقامة الحدود كلها انتصار لدين الله، إقامة الجهاد في سبيل الله كله انتصار لدين الله حتى لا يهزم وتسلط عليه الكفار. وفيه احتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى من فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه، أي يعفو، يكون سمحا صبورا حليما، إذا حصلت إليه إساءة في حقه فقط عفا، لكن إذا كان الإساءة تتناول الدين دافع عن دين الله. هذا يتمثل به أصحاب أو كمل الإيمان، ولا يهمل حق الله تعالى. قال القاضي عياض وقد أجمع العلماء لأن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته له، أخذنا من هذا الحديث من تقام لنفسه ما قضى لنفسه، يعني أنه كان يصبر على جهل من جهل عليه ويحتمل جفاه ويصفح عن من آذاه، في خاصة نفسه كصفحه عن من قال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وما عدلت منذ اليوم، وكصفحه الذي جبد رداءه عليه حتى شقه وآثر في عنقه، فإن قيل فأذاه انتهاك حرمة من حرم الله، كيف يترك الانتقام لله تعالى فيها؟ وكيف وقد قال تعالى يؤذون الله ورسوله، يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم؟ الجواب أنه ترك الانتقام من أذاه استئلافا وتركا لما ينفر عن الدخول في دينه لما ينفر، كما قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد موته فإنهم ينتقمون لرسول الله. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ربما عفى عنه، الذي قل له عدل يتهمه بعدم الذي عفى عنه. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلو سب إنسان النبي يقيم عليه الحد. فالجواب أنه ترك الانتقام من أذاه استئلافا وترك لما ينفر عن الدخول في دينه، ينفر الدخول في دينه، كما قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقد قال مالك كان رسول الله يعفو عمن شتمه، مشيرا إلى ما ذكرنا. وإذا تكرر هذا فمراد عائشة رضي الله عنها بقولها إلا أن تنتهك حرمة الله، الحرمة التي ترجع لحق النبي صلى الله عليه وسلم كحرمة الله وحرمة محارمه، فإنه كان يقيم حدود الله، يقيم حدود الله على من انتهك شيئا منها ولا يعفو عنها، كما قال في حديث السارق لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. ولكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن أذاه كان مخصوصا به وبزمانه لما ذكرنا، أما بعد ذلك فلا يعفى عنه بوجه. قال القاضي رحمه الله أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، واختلفوا هل حكمه حكم المرتد يستتاب أو حكم الزنديق لا يستتاب، وهل قتله للكفر أو للحد. فجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق، لا تقبل توبته، هذا هو الصواب. ساب الله أو ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته فيما يتعلق فيما بينه وبين الله، أما الحكم الشرعي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحد يقتل. والأولى أن يقال إذا تاب قتل حدا، وإذا لم يتب قتل ردة، أما لا تقبل توبته فيها نظر. ساب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب يقتل حدا مقابل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتب يقتل ردة، وهذا هو الصواب وسيذكره. قال وهو مشهور مذهب مالك وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ورأوا أن قتله للحد حدا ولا ترفعه التوبة، الحد لا ترفعه التوبة لكن تنفعه عند الله تعالى، ولا يسقط حد القتل عنه. قال أبو حنيفة والثوري هي كفر وردة وتقبل توبته إذا تاب، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك، هذا هو القول الأحسن. الأحسن في هذا شرح مالك، شرح القرطبي جميل جميل. ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، إن تاب قبلت توبته ويقتل، يقتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة ومات على الكفر. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم الله على ساب الله وساب رسوله، وليس خاصا برسول بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء هذا حكمهم. وكذا الملائكة كان عدو الله وملائكته ورسوله جبريل ميكائيل إن الله عدو الكافرين. هذا الذي قصدنا أنه ما انتقم لنفسه، لكن بعد موته أجمع أهل العلم، نقل الجمهور وقد نقل إجماعا أنه ينتقم له ممن سبه، فإذا تنازل عن حقه في حياته فإنه لا يجوز للأمة التنازل عن حقه بعد موته. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيما يحمله، طعن في الدين. التنبه للتفصيل في هذا الحديث مهم، أنه ما انتقم لنفسه بضوابط تقدم ذكرها، وأنه كان ينتقم لله أن يقيم الحدود الشرعية، دود ما كان من بابه مما كان من أمر الله، وأنه يأخذ الأيسر ما لم يكن إثما، أما الإثم لا يأخذه، وأنه إذا كان إثماً ابتعد عنه، فالواجب البعد عن الآثام جميعاً. ولا مثال ذلك أنت تأتي إلى مكان لو صليت في النعال لا أنكر عليك، ربما تركوا دعوتك، خذ الأيسر وصلي في بغير نعال، كان صلي حافياً وانتعلاً، لماذا تشق على نفسك وتعرض دعوتك للرد وأنك إنسان ما تعظم دين الله ولا مساجد الله حتى يفقه الناس هذا الحكم وبعدين يفعل؟ إلى هنا بارك الله فيكم.